بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. قائد الثورة الإسلامية يثمن أداء القوات المسلحة الإيرانية مشددا على أن الأحداث الأخيرة أظهرت قوة إيران على الساحة الدولية. استشهاد 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال جراء غارات نفذتها الطائرة الصهيونية على مدينة رفح. والضفة الغربية المحتلة تدخل إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس الشرقي طول كرم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذه النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي إنه وبفضل الله سبحانه وتعالى رسمت القوات المسلحة صورة جيدة لقدراتها واقتدارها على صعيد المنطقة، مشددا على أن الأحداث الأخيرة أظهرت قوة إيران والشعب الإيراني على الساحة الدولية. وفي تصريحات له اليوم لدى استقباله جمعا من قادة القوات المسلحة قال سماحته إن مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو الصواريخ التي أصابت الهدف هي مسألة ثانوية وهامشية، والقضية الأساسية هي ظهور قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة في البلاد على صعيد الساحة الدولية. وشدد آية الله السيد علي الخامنئي على أنه لا ينبغي التوقف ولو للحظة واحدة من ناحية الإبداع والابتكار في صناعة الأسلحة، لأن التوقف يعني العودة إلى الوراء. أكد مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق الأدميرال حبيب الله سياري أن الجيش وحرس الثورة الإسلامية سيردان على أي محاولة يائسة واعتداء على حدود إيران الإسلامية وتجاوز الخط الأحمر لنظام الجمهورية الإسلامية المقدس بشكل حاسم وشديد ومؤلم. صرح بذلك الأدميرال حبيب الله سياري في رسالة التهنئة التي وجهها إلى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حرس الثورة. في هذه الرسالة قال الأدميرال سياري مما لا شك فيه إن الجيش وحرس الثورة الإسلامية قاما بدور منقطع النظير في محاربة الجماعات الإرهابية، سيما القضاء على غدة داعش السرطانية، فضلا عن تحييد مؤامرات الاستكبار العالمي. أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل انتشال جثامين ما يزيد على 150 شهيدا من مجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال، فضلا عن وجود نحو 500 آخرين في عداد المفقودين. وأوضح أنه سجل اختفاء نحو 2000 فلسطيني من أبناء القطاع بعد انسحاب الاحتلال من مناطق في القطاع، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم إن كانوا معتقلين أو أنهم دفنوا تحت الأرض. كما أكد الناطق باسم الدفاع المدني أن الاحتلال يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي قطاع غزة بشكل ممنهج ومدروس من خلال جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع. استشهد 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال فجر اليوم جراء غارات نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية الصهيونية استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 مواطنين من بينهم 5 أطفال وامرأتان في غارات على منزلين في مدينة رفح، كما استشهد 5 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف استهدف منزلا شرق المدينة. ومساء أمس استشهد 3 فلسطينيين إثر غارة صهيونية استهدفت منزلا في مخيم الشابورة وسط رفح، فيما انتشل الدفاع المدني جثث 50 شهيدا كانت قوات الاحتلال دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس. دخلت الضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس شرقي طول كرم، في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحامها للمدن والبلدات. يأتي ذلك عقب استشهاد 14 فلسطينيا خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال بالمخيم الواقع شمال الضفة. استمرت قرابة 3 أيام وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية وسط دعوات شعبية إلى الاستمرار بمواجهة الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم والخروج بمسيرات غضب. وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد دعت إلى هذا الإضراب عقب المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال في طول كرم، كما أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح واتحاد المعلمين ومؤسسات أهلية ونقابية التزامها بالإضراب. للمزيد بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني المتواصلة في مدن وقرى الضفة الغربية نتابع معا هذا التقرير.
انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة الغربية لم تتوقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة. مخيم نور شمس شرقي مدينة طول كرم شمال الضفة كان شاهدا على واحدة من هذه الانتهاكات، والتي أسفرت عن سقوط 14 شهيدا وعدد آخر من المصابين والمعتقلين خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في المخيم استمرت قرابة 3 أيام. تخللتها اشتباكات مع القوات المقتحمة أصيب خلالها عدد من الجنود الإسرائيليين. وفي إثر تلك المجزرة عم إضراب شامل الضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء المخيم بدعوة من حركات وقوى اتحادات ونقابات فلسطينية، فضلا عن الدعوات لاستمرار المسيرات في جميع المدن تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية الجديدة. وللرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي دعت حركة المجاهدين كافة الخلايا والفصائل المقاتلة وكل من يستطيع حمل السلاح لانتفاضة شاملة في الضفة والقدس المحتلة. وفي أولى بوادر هذه الدعوة إعلان سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى استهداف حواجز لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة بوابل من الرصاص، تلاها استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة شملت إطلاق نار ومحاولة طعن قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل. وتأتي هذه التطورات فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حملات دهم واعتقال في قرى الضفة ومدنها ضمن عملية شبه يومية، وتتخلل تلك الحملات مواجهة بين جيش الاحتلال والفلسطينيين. وفي إطار ذلك استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها لبلدة برقة في نابلس بعبوة محلية الصنع. اقتحامات شملت أيضا بلدة دوما جنوب شرق نابلس وبلدة خلبثة بني حارث غرب رام الله وبلدة عطارة شمالي رام الله وحي الإرسال في مدينة البيرة وسط الضفة، كما وشنت قوات الاحتلال عمليات تفتيش ومداهمة في بيت عينون شمال شرق الخليل.
أعلنت مجموعات عرين الأسود في الضفة الغربية النفير العام في كل مدينة وقرية ونقطة تماس لمواجهة الاحتلال الصهيوني بفعل جرائمه في قطاع غزة وطول كرم. وجاء في بلاغ عسكري للمجموعة أنها أقسمت ألا تترك البندقية في مواجهة قوات الاحتلال حتى آخر مقاتل فيها، مشيرة إلى أنها نفذت عشرات العمليات الجهادية منذ أكثر من 5 أشهر في الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل انفجرت عبوة ناسفة زرعها مقاومون بعلم فلسطين أثناء محاولة مستوطن انتزاعه قرب قرية المغير في رام الله. في الخبر الأخير قالت مصادر فلسطينية أن شابين فلسطينيين استشهدا برصاص الاحتلال الصهيوني فجر اليوم على مفترق قرية بيت عنون شمال شرق الخليل. وأكدت مصادر أمنية أن الشابين استشهدا متأثرين بجروحهما وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانيهما. في الختام نذكر بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. قائد الثورة الإسلامية يثمن أداء القوات المسلحة الإيرانية ويشدد على أن الأحداث الأخيرة أظهرت قوة إيران على الساحة الدولية. استشهاد 16 فلسطينيا من بينهم 9 أطفال جراء غارات نفذتها الطائرات الصهيونية على مدينة رفح. الضفة الغربية المحتلة تدخل إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس شرقي طول كرم. نشرتنا الإخبارية انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا. عند 5:26 تستمعون من أنوار البصيرة، أما عند 5:41 نقدم إليكم من شجرة الحكمة. شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 5:46، أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 6:10 نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وبعد ذلك تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام. عند 6:32 نقدم إليكم معارج النور، ومن ثم تستمعون إلى دواوين الولاء. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 7:02. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
الحدائق
وأجمل البساتين،
حيث الفراشات الملونة
والطيور والعصافير.
نحييكم ونلتقي بكم
في برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال.
اليوم أعزائي أعددنا لكم فقرات منوعة عديدة،
فقرات نتمنى أن تنال رضاكم،
تابعوها
لأن فيها فوائد كبيرة ومعلومات كثيرة. فقرتنا الأولى ستكون حول قصة اليوم، وقصتنا هي عن موضوع مهم.
يا أصدقائي، قد يحقق هذا الموضوع للجميع علاقة طيبة وجميلة.
نعم، خاصة بين الأصدقاء في المدرسة أو في المحلة وحتى في البيت.
إنه يا أصدقائي موضوع أحب لغيرك ما تحب لنفسك.
هذا الموضوع يا أصدقاء يشرح لنا أهمية أن نقارب أكثر بين الأصدقاء.
أما فقرتنا التالية أيها الأحبة فستكون عن معلومة العصفورة.
نعم، وأنتم تعرفون يا أصدقائي أن معلومة العصفورة فيها مواضيع مهمة وطريفة أيضا.
تعرفون أصدقائي ما هي معلومة العصفورة لهذه الحلقة؟
ستتعرفون على المعلومة بعد أن نستمع إلى قصة اليوم.
ولكن أعزائي لحظة من فضلكم، لا تذهبوا الآن، لقد نسيت أن أقول لكم عن فقرتنا الثالثة والجميلة التي هيأناها لكم، فهي يا أحبائي ستكون فقرة أخبار الأصحاب.
وفي فقرة أخبار الأصحاب سنكون مع قصة أخرى جميلة أيضا
ستتعرفون عليها بعد أن تستمعوا إلى معلومة العصفورة.
إذن يا أحباء نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا سعيدة ومسلية،
ولنبدأ مع قصة اليوم.
هيا بنا.
ذات يوم خرج ديك ومعه صديقه الغراب يمشيان سوية في الغابة لكي ينجزا عملهما الذي اتفق عليه. فسأل الغراب صديقه ديك قائلا:
قاق ها، وماذا سنفعل بعد؟ هل نجمع قشا أكثر؟
لقد جمعنا قشا كثيرا هذا اليوم أيها الغراب، ولكنه لا يكفي.
هل هذا القش لا يكفي؟
سنجمع القش من حديقة أخرى.
لقد تعبت من حمل القش، لماذا لا نرتاح وغدا نكمل؟
لا تكن كسولا يا غراب. العمل ثم العمل، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
ولكني أشعر بالتعب، وغدا يمكن لنا أن نكمل.
إذا كنت تريد العودة فسوف لا أعود أنا، بل سأكمل عملي.
كم أنت مصر على العمل أيها الديك المغرور.
أنت لا تعلم أن الدياكة معروفون بالجند والنشاط.
حسنا نعم فقد سمعت وقرأت بأنكم الدياكة معروفون بالعمل ليل نهار ولا تشعرون بالتعب أو الكسل.
إذن تعال معي أيها الغراب إلى تلك الحديقة لنكمل عملنا. هيا.
حاضر أنا قادم.
وهكذا يا أصدقاء ذهب الغراب بصحبة صديقه الديك لكي يجمع القش من الحديقة الأخرى. بعد أن رفض الديك طلب صاحبه الغراب، وأثناء ذلك قال الغراب بلهفة شديدة:
قاق تعال يا ديك، تعال بسرعة، تعال هنا.
ماذا بك يا غراب؟ ماذا بك؟
انظر فهنا يوجد حب كثير. يا للسعادة.
حب كثير؟ وكيف وجدته؟
وجدته بالصدفة.
يجب أن نحمله كله إلى البيت، وهذا يحتاج إلى شخص آخر يساعدنا.
ماذا؟ شخص آخر؟
نعم.
لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك.
تكن أنانيا أيها الغراب، فهذا الحب كثير جدا ويكفي لمدة طويلة.
أنت تحاول أن تكون طيب القلب كثيرا.
ولماذا لا أكون طيب القلب؟
انظر يا ديكي العزيز، هذا الحب أنا وجدته ولا أسمح لأحد آخر أن يشاركني فيه.
يا صديقي يا غراب يا طيب، لا تكن أنانيا.
أنا لست أنانيا.
إذن حاول أن تثبت بأنك تحب الخير لغيرك أيضا.
أنا قلت لك لا أسمح بإعطاء حبة واحدة لأي أحد.
أعزائي الحلوين، وبينما الغراب مستمر في رفضه أن يعطي حبة من الحبوب التي وجدها حتى بعد توسلات صديقه الديك، مرت دجاجة كانت عائدة لوحدها، فقال لها الديك:
مرحبا يا دجاجة، مرحبا.
أهلا أهلا يا ديك، أهلا.
أين أنت ذاهبة؟
قائدة إلى البيت.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فنحن في خدمتك.
أشكرك أشكرك كثيرا، فأنت ديك طيب.
وكيف حال زوجك؟ هل تحسنت صحته؟
لا لا، لم تتحسن ولا يزال راقدا في الفراش أيها الديك.
أنت التي تقومين بإنجاز جميع الأعمال؟
نعم نعم، أنا بوحدي.
ومن يجمع لك ولأطفالك الأكل والأشياء الأخرى؟
أنا بوحدي يا غرابي العزيزة أقوم بذلك.
ولماذا ترفضين المساعدة إذن؟
أنت طيب جدا أيها الديك الشجاع.
أنت فقط تمدحين الديك لكنك لم تقولي الغراب الطيب.
عفوا يا غراب، أنت لا تعرف كم أن هذا الديك قد ساعدني كثيرا أنا وزوجي.
ولكنك لم تطلب المساعدة مني حتى أساعدك.
وماذا يمكن أن تقوم به؟
حسنا، أنت قولي فقط وسوف ترين كم أنا مستعد لمساعدتك.
أنا لا أظن ذلك يا غراب.
لا تظن ذلك؟ وكيف؟
لأنك لا تحب مساعدة الآخرين أبدا. لو كنت صادقا في كلامك فأعطي بعض الحبات للدجاجة ولأطفالها.
ماذا؟
أصدقاء، وهكذا رحلت الدجاجة المسكينة إلى بيتها تاركة الديك والغراب يجمعان الحب والقش لأجل الاحتفاظ به في بيتهما، بعد أن امتنع الغراب في إعطاء بعض الحبات إلى الدجاجة. ولما وصلت كان أولادها الصغار بانتظارها.
قط قط قط، ماذا بكم يا صغار؟ ماذا بكم؟ قط قط قط.
أين الحب؟ منذ الصباح وأنا أنتظر.
أنا أعرف أنكم جائعون كثيرا ولكن لم أتمكن من الحصول على الحب لحد الآن. قط قط قط. يا إلهي ساعدني. قط قط قط. منذ الصباح ولحد الآن لم أتمكن من العثور على حبة واحدة والصغار جائعون. قط قط قط. يا إلهي ماذا أفعل؟ يا إلهي سعيد.
هل تعرفون يا أحبائي ماذا حصل؟ لقد طرق الديك الطيب باب بيت الدجاجة، ولما فتحت الدجاجة الباب اندهشت كثيرا. تعرفون أصدقائي لماذا اندهشت الدجاجة كثيرا؟ تعالوا نستمع إلى ما جرى.
قط 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 قط. من يطرق الباب؟ من يطرق الباب؟ قط 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 قط.
هذا أنا. قط قط
قط قط. قط قط قط. وماذا تريد أيها الديك الطيب؟ قط 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 قط.
افتح الباب أيتها الجارة العزيزة. قط قط قط. افتح الباب.
أهلا أهلا أيها الديك الطيب، تفضل تفضل، ماذا تريد؟
تفضل يا دجاجة يا شجاعة، لقد اتفقت مع صديقي الغراب أن أعطيك جزءا من الحبوب التي عثرنا عليها وقليلا من القش الذين أجمعه.
ولكنني لا.
لا تحاولي أن تخفي الحقيقة فصغارك الجائعون، أليس كذلك؟
ولكن لا أريد أن تتشاجر مع الغراب من أجلي وأجل أطفالي.
أنا لم أتشاجر مع الغراب لأنني استطعت أن أقنعه أنه يجب أن يساعد الآخرين.
شكرا شكرا يا أبيك العزيز.
وهكذا يا أعزائي الأصدقاء استطاع الديك أن يقنع الغراب أن يساعد الدجاجة، لأن الديك استطاع أن يكتشف أن الدجاجة غير قادرة لوحدها على توفير كل شيء لصغارها، ولذلك نحن علينا دائما أن نفكر بمساعدة الآخرين وأن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا.
أصدقائي الصغار، أيها الأحبة، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون حديقة الأطفال. في هذه الفقرة بالذات مخرج هذا اللقاء أحضر لنا هذه الأنشودة الجميلة، نستمع معا إليها.
إذن نستمع إلى الأنشودة.
مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بي كيف صلي وعلمني توحيد. قوموا لعنده، قوموا لعنده حتى نستفيد.
مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بي كيف صلي وعلمني توحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بي كيف صلي وعلمني توحيد.
قوموا
قوموا
لعنده،
لعنده
قوموا
قوموا
لعنده،
لعنده حتى نستفيد.
قاموا راحوا لعنده وقعدوا بكل احترام، فهموا معنى الدرس الأول عن دين الإسلام.
قاموا راحوا لعنده وقعدوا بكل احترام، فهموا معنى الدرس الأول عن دين الإسلام.
فرحوا كتير،
انبسطوا كتير،
فرحوا كتير،
انبسطوا كتير بعلم التوحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال له يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد علمني بيك فصلي وعلمني توحيد
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده حتى نستفيد
ويوسف عنده دف صغير صوته ما أحلاه صار يمدح أحمد يا حبيبي وهن يرد وراه
يوسف عنده دف صغير صوته ما أحلاه صار يمدح أحمد يا حبيبي وهن يرد وراه
وأنشد
طلع البدر علينا
وأنشد
طلع البدر علينا خبر جديد علمني بيك بصلي وعلمني توحيد مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد علمني بيك بصلي وعلمني توحيد
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده
قوموا
قوموا
لعنده
لعنده حتى نستفيد حتى نستفيد حتى نستفيد.
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا أهلا بك هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب هيا
العصفورة اليوم يا عزائي وأنا عائدة إلى البيت سقطت فجأة ولم أشعر بشيء تيك 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 فقدت الوعي والإحساس بما يدور من حولي ولم أفتح عيني إلا وأنا في البيت وقد تجمع كل أهلي من حولي تيك 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 سألتني أمي تيك 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 ماذا بك يا صغيرتي هل تشعرين بشيء؟ وسألني أبي تيك 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 هل تعانين من شيء يا صغيرتي يا حلوتي؟ أما إخوتي فقد كانوا يتهامسون فيما بينهم لا أدري ولما تحسنت حالتي قليلا قلت لهم تيك 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 لقد كنت في سباق مع صديقي الجمل تعجب الكل من إجابتي وقالوا بدهشة سباق مع الجمل وكيف؟ قلت تيك 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 تحديته أن أصمد أكثر منه دون أن أكل أو أشرب شيئا لكن الجمل ضحك وقال لي لا تستطيعين يا عصفورة يا جميلة أنت رقيقة جدا وأنا ضخم جدا أنت ناعمة جدا وأنا خشن جدا أنا أستطيع أن أصبر 8 أيام دون أكل ولا شرب وأنت لا تستطيعين أنا قادر على التحمل وأنت فلا تك 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 تعرفون يا أصدقائي ماذا قال لي أبي؟ قال لي تك 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 يا بنيتي يا صغيرتي لقد أخطأت كثيرا لأنك لا تعرفين شيئا عن الجمل وقابلياته في التحمل، فهو مشهور في التحمل كثيرا، حتى أن الله خصه في آياته في القرآن الكريم. تك 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 تك، اعتذرت لأبي وأمي ووعدتهما بأن لا أكرر ذلك. تك 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 تك. طيبة وعاطرة لكم من جديد أصدقائنا الصغار أينما كنتم، ونأمل قد قضيتم وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال. أما الآن وصلنا معا إلى فقرة أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب. أعزائي الأطفال الحلوين، والآن تعالوا معنا لنستمع إلى أخبار الأصحاب. وأخبار الأصحاب سوف يرويها صديقكم سعيد.
نعم يا أصدقاء، يقول سعيد: في يوم ما كنت لوحدي في البيت، أكملت واجباتي المدرسية وقرأت دروسي كلها، فتحت التلفاز لأشاهد بعض الأفلام، أي أفلام الكرتون التي أتابعها باستمرار. وأنتم تعرفون يا أصدقاء كم أن أفلام الكرتون جميلة. وفعلا رحت أتابع التلفاز، وفجأة خطر في بالي أن أطفئ التلفاز وأن أتصل بصديقي كريم.
نعم، اتصلت بصديقي كريم فرد علي وسألني: تفضل يا سعيد، ماذا تريد؟ قلت: أنا لوحدي ولا أدري متى يعود أهلي إلى البيت، فهل تأتي لنلعب قليلا؟ قال كريم: أعتذر، فأنا أيضا لوحدي ولكني لا أستطيع مغادرة البيت. تعجبت منه وقلت: لا تستطيع أن تخرج؟ أنت تتكلم بطريقة عجيبة يا كريم. قال لي: أنا لا أتكلم بطريقة عجيبة لأن السبب بسيط يا سعيد، هو أنني لم أستأذن أبي وأمي بالخروج من البيت أثناء غيابهما.
حاولت يا أصدقائي كما يقول سعيد أن أقنع كريم بالخروج، لكنه رفض وأصر على ذلك. بيني وبينكم يا أصدقاء، انزعجت منه كثيرا، ولما عاد أبي وكل أهلي إلى البيت رويت قصتي مع كريم لأبي، فقال أبي: ولما أنت منزعج من صديقك؟ إنه لم يفعل شيئا خطأ، بل أنت الذي كنت على خطأ، لأن على الصغار أن يستأذنوا من أبائهم أو أي شخص في البيت أكبر منهم قبل أن يخرجوا أو أن يفعلوا أي شيء آخر.
يا أصدقاء
أصدقائي قرر سعيد أن لا يخرج من البيت دون إذن والديه.
نعم يا أصدقاء، هكذا قرر سعيد، ونحن أيضا يجب أن لا نخرج من دون استئذان من آبائنا وأمهاتنا، وأن لا نفعل أي شيء آخر دون أن نستأذن من والدينا. أصحيح يا أصدقاء؟
نعم، يجب أن نكون هكذا. ختام أعزائي أصدقائي، نشكركم كثيرا على حسن الاستماع إلى برنامجكم برنامج حديقة الأطفال.
نودعكم بالمحبة والمودة،
وإن شاء الله سوف نلتقيكم مرات أخرى ومرات
إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله. أعزائنا الكرام، جاء في كتابي في المنفى أن سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله، وبعد إطلاق سراحه من منفاه في مدينتي إيران شهر وجيروفت عام 1978، مر بمدينة يزد ليطلع على النشاط الثوري فيها، فشهد هناك الدور القيادي الذي كان يقوم به شهيد المحراب الشيخ محمد صدوقي. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب في المنفى.
يقول سماحة الإمام الخامنئي: خلال تلك الأيام القلائل التي كنت قد حللت فيها ضيفا عند سماحة آية الله الصدوقي، وجدت غرفة ضيوفه دوما ما كانت محلا لتردد الناس والشباب، واحد له شغل معه والآخر يهمس الحديث بأذنه، وثالث يريد بيانا، ورابع لديه سؤال، وخامس جاء له بخبر من مكان ما. والشيخ كان يدير كل هذه الأمور ببالغ الصبر والأناة. وأحيانا تندلع مشكلة في مدينة من مدن المحافظة فيعالج المشكلة بتدبيره. هذا ما شاهدته خلال الأيام التي أمضيتها في مدينة يزد. في آخر يوم من تواجد السيد الخامنئي في مدينة يزد، قصد مدينة أردكان لتجديد اللقاء بآية الله السيد روح الله خاتمي، حيث اتجه إلى هذه المدينة بسيارته البيجو 404 وبمعية أبي القاسم صديقي، فوصل إليها ظهرا ونزل ضيفا عند آية الله خاتمي حتى الساعة 9 مساء. يقول سماحة الإمام الخامنئي: رحم الله المرحوم السيد خاتمي رضوان الله عليه، فقد وصلت بخدمته عام 1978 وأنا في طريق العودة من المنفى، حيث كان آنذاك قد ناهز 70 من عمره، وكان يقول: أنا لا أشعر بنفسي، حيث أقول باللسان إني أصبحت شيخا كبيرا، ولكني لا أستشعر ذلك، وإنما أرى نفسي وكأني ابن 30 أو 35 سنة. فالتقيته بعد سنوات وقلت له: ذات يوم تحدثت إلي عن هذه المسألة، فهل تحمل اليوم نفس ذلك الشعور؟ قال: نعم أحمل نفس ذلك الشعور. بعد أن التقى بآية الله خاتمي، عاد السيد الخامنئي إلى يزد وبات في دار آية الله صدوقي ليلة، وكان يرغب كثيرا بعد إطلاق سراحه وانتهاء فترة النافي أن يسافر ثانية إلى إيران شهر ويجدد اللقاء بالمدينة وبأصحابه ورفاقه من أهالي إيران شهر، غير أن برامجه ولقاءاته المكثفة من جانب واتصالات أصدقائه المشهديين المتكررة في الاستراع بالعودة إلى مشهد من جانب آخر، حالت دون ذهاب السيد لزيارة إيران شهر وأهلها. فكتب في نفس تلك الليلة رسالة إلى أحد أصدقائه في إيران شهر، وهي رسالة مفعمة بالود والمحبة، جاء فيها: باسمه تعالى، الإخوة الأعزاء والرحماء، أسأل الله الجليل أن يمن عليكم أنتم الأحبة بالبهجة والتوفيق والعزة، ويحدوني الأمل في ظل لطف الله وهدايته أن تتمكنوا من رؤية طريق الحق وسلوكه على الدوام، وأن تحالفكم وتساعدكم على ذلك الأجسام والأوضاع والأحوال بما يجاري شوقكم وإرادتكم ورغبتكم. منذ الساعات الأولى التي سمعت فيها بخبر انتهاء فترة الإقامة الجبرية في جيروفت، عزمت على المبادرة للسفر إلى إيران شهر واللقاء بكم في أقرب فرصة، مجددا بذلك ألطاف أولئك الأعزة الوافرة والكريمة، وبغية الاطلاع على جهودكم ومساعيكم في خصوص المكتبة وصندوق القرض الحسن وقروض المنكوبين بالسيل. واليوم للأسف، حيث يمضي على خروجي من المنفى أكثر من أسبوع، تتالت علي اتصالات رفاقي من مشهد تحثني على الإسراع في الذهاب إلى تلك المدينة. كثرت مشاغلي في الطريق ولقاءاتي بالأحبة في بم وكرمان ورفسنجان ويزد، بحيث حالت بيني وبين المجيء إلى إيران شهر، علما بأني عقدت العزم على أن أنتهز أدنى فرصة وأن أبادر لزيارة تلك الديار واللقاء بالأحبة في المستقبل غير البعيد. وهذا هو اليوم الثالث وأنا في مدينة يزد، ومن المقرر بعد بضع ساعات أن أتجه نحو طهران. حاليا أجدد سلامي الحار لكم ولإخواني الأعزاء السادة نارؤي وترابي ونبوي وحبيبي وزهرائي ومير أوليائي وسائر الأحباء الحاضرين دوما في ذهني وقلبي، وكذلك لعوائلهم وأولادهم الأعزاء، وأختم الرسالة على أمل اللقاء. في صبيحة اليوم الذي كان من المقرر أن يغادر السيد فيه يزد للذهاب إلى طهران، طلب من رفيقه أبي القاسم صديقي أن يأخذ بسيارة البيجو إلى طهران ويسلمها بيد صاحبها الأصلي. يقول أبو القاسم صديقي: أوكل السيد أمر السيارة لي في سبيل أن أعيدها إلى صاحبها الرئيسي الحاج أحمد قديريان، علما بأن الحاج قديريان كان قد اشترى السيارة باسم السيد، بيد أن السيد حينذاك لم يكن مطلعا على هذا الموضوع. كما وتقرر أن ينطلق السيد من يزد إلى طهران بالطائرة لكي يعود منها إلى مشهد. وعندما حان وداع السيد اختنقت بعبرتي وأجهشت بالبكاء، لأن السيد في المنفى كان مكانه محددا وكان بمقدوري لقاؤه بسهولة. ولكني عند الوداع ظننت أن العثور عليه سوف لن يكون بهذه البساطة، وهذا هو حال الكثير ممن صادق سماحة السيد ورافقه في فترة نافية. نزل السيد الخامنئي بادئ ذي بدء في طهران ضيفا عند الحاج محمد رضا اعتماديان، وهو يزدي الأصل، وكان من التجار المتدينين والمناضلين والناشطين في طهران، كما وكانت تربطه بآية الله الشيخ صدوقي صلة وثيقة وحميمة، حتى أنه في نوفمبر تشرين الثاني لعام 1978 رافق الشيخ في رحلته إلى باريس لزيارة الإمام الخميني. يقول السيد محمد رضا اعتماديان: أطلق سراح آية الله الخامنئي من المنفى واتجه صوب يزد، فاتصل بي السيد دسمال تشيان وقال بأن السيد يريد المجيء إلى طهران ولربما مكث فيها عدة أيام، فاذهب لاستقباله وهيئ له مكانا للمكوث فيه، ثم وفر له وسيلة الذهاب إلى مشهد. فسررت كثيرا وبادرت إلى استقباله بمنتهى الشوق والرغبة، وجئت بسماحته إلى دارنا ليلا وبقينا في خدمته. ثم راودتني فكرة، وهي الطلب من سماحته لأن ندعو الأصدقاء والأقرباء ونعقد جلسة. فقلت له: نحن مجموعة نعقد الجلسات، فلو سمحتم بمجيئهم إلى هنا للاستماع إلى حديثكم. رحب سماحته بذلك وقال: إن لم يتسبب هذا الأمر في مضايقتكم فلا إشكال في ذلك. وكان من الواضح أنه يرغب في اغتنام الفرص وطرح المسائل. فدعوت عددا محدودا من الأصدقاء الذين لم يبلغ عددهم 50 شخصا تقريبا، وجاءوا إلى المنزل. أدلى سماحته بكلمة رائعة على ذلك الجمع المحدود، وكانت كلمة توعوية كاشفة للحقائق بكل معنى الكلمة. وأتذكر أنه استهل حديثه بهذه الكلمات: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن ماذا نقول؟ لماذا حكم علي بالنافية؟ لماذا نفيت 8 أشهر إلى إيران شهر وكذا مدة إلى جيروفت؟ على أي شيء يقوم الاختلاف بيننا وبين الجهاز الحاكم؟ ثم بين لذلك الجمع هدف المجاهدين في هذه النهضة الإسلامية بكل جلاء ووضوح: وأولئك الذين جاءوا إلى دارنا حين أرادوا الخروج من المنزل شعروا وكأنهم أشخاص آخرون يختلفون عما كانوا عليه حين المجيء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه و أحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
الخامسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.